ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. النشرة بضم النون فعلة من النشر وهو التفريق. نعم، وهو التفريق، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح بل وفي اللغة أيضا معروفة عند اللغة عند العرب بالمعنى الذي هو المصطلح عليه. فالنشرة حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور، هذا تعريفه. لأن هذا الذي يحل السحر عن المسحور يفرقه ويزيله عنه ويرفعه منه. أما حكمها فإنه يتبين مما قاله المؤلف رحمه الله، وهو من أحسن البيانات. ولا ريب أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة، وأن فيه فضلا كبيرا لمن ابتغى به وجه الله، لأن المسحور كما تعرفون نسأل الله السلامة يصاب أحيانا بأمراض نفسية لا نهاية لها، وأحيانا بأمراض بدنية حسية لا يكون حيا ولا ميتا نسأل الله العافية، وأحيانا يصل إلى درجة الجنون، أمراض عقلية. السحر له تأثير إما على البدن أو العقل أو الفكر أو النفس، يعني النفس يكون إنسان متضيق الصدر دائما ولا يأنس بأحد، ولا يأنس إلا بمن استعطف عليه والعياذ بالله. وأحيانا يكون أمراض نفسية بالعكس تنفر هذا المسحور عمن تنفره عنه من الناس. فالحاصل أن السحر مرض عظيم والعياذ بالله، وأن النشرة فيها فضل عظيم لمن وفق لها، ولكنها في القسم المباح منها. نعم.
كيف تتصور من السائل بعقله ونفسه؟
الفرق، العقل يكون إنسان والعياذ بالله مجنون يصل إلى حد الجنون، فيبدأ مثل يضرب يشتم ولا يصلي ولا مهم يجن. أما النفس فهو ما جن، عقله معه لكنه ما يصير يعني مستانس ولا مشرح الصدر، بل هو دائم في هموم في غم في وسواس ما يستريح أبدا. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. سئل تكتب على ألف، على ياء
مكسورة،
على ياء لأنها مكسورة، ولو كان اللي قبلها مضموم لأن حركة الحرف أشد تأثيرا من حركة ما جاوره، أشد تأثيرا في الحرف من حركة ما جاوره. ولهذا الراء إذا كانت مكسورة تكون مرققة ولا تسأل لقبلها، ما تسأل لقبلها، لكن إذا سكنت صار كل شيء حركة، المتحرك ما يقدر أحد يحركه، لكن الساكن يحرك كل شيء. هنا سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. أل في قوله النشرة للعهد، العهد الذهني المعروف عندهم التي كانوا يستعملونها في الجاهلية، وذلك طريق من طرق السحر، طريق من طرق السحر. وهي أي النشرة بغير المباح تنقسم إلى قسمين: أحدها أن تكون بالسحر، والثاني أن تكون باستخدام الشياطين. فإن كانت باستخدام الشياطين فإنها كما سبق لنا قد تكون شركا، إذا كان لا يصل إلى حاجته منهم إلا بالشرك فتكون شركا أو تكون معصية حسب الحال. وإن كانت بسحر فالسحر كما سبق إن كان باستخدام الشياطين فهو كالأول، وإن كان بالأدوية والرقى والنفث والعقد وما أشبه ذلك فإنه لا يصل إلى حد الشرك، لكنه محرم. من ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم، يأتون إلى المسحور ويضعون فوق رأسه طشت ثم يصبون عليه رصاص، طشت فيه ماء ويصبون عليه رصاص، ويزعمون أن الساحر يبدو وجهه في هذا الرصاص. تصور كوجه الساحر فيستدل بذلك على من سحره. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عنها عن نشرة فقال إن بعض الناس أجازها أو أحل ذلك، فقيل لهم إنهم يجعلون الشيء الماء في الطشت وأنه يغوص فيه وأنه يبدو، فنفض يده وقال ما أدري ما هذا ما أدري ما هذا، فكأنه رضي الله عنه ورحمه توقف في هذا الأمر، كيف هذا العمل؟ قال ما أدري ما هذا، قد يكون من الشياطين وقد يكون من غير الشياطين، المهم أن هذا نوع من النوع المحرم النشرة، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وخالف فيه بعض أهل العلم، قال رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنه، سند أبي داود إلى أحمد متصل لأنه قد حدثه وأدركه، قال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. أجاب رحمه الله بقول الصحابة، وكأنه ليس عنده فيها أثر صحيح، كأنه ليس فيها أثر صحيح، وإلا لو كان عنده أثر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستدل بقول ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن مسعود يكره هذا كله، المشار إليه إيش؟ كل أنواع النشرة، حتى لو كانت على رأي ابن مسعود بالتمائم المعلقة وما أشبهها فإنه يكره ذلك. ابن مسعود رحمه الله يكره أن يعلق الإنسان شيء من القرآن على صدره لأجل أن يستشفي به، وقوله هو الصحيح، صحيح أن هذا محرم. وقوله يكره هذا كله، الكراهة عند المتقدمين بمعنى التحريم، وعند المتأخرين بمعنى خلاف الأولى. انتبهوا لهذا، فلا تظنوا أنه إذا ورد لفظ المكروه في عرف المتقدمين أو في كلام المتقدمين أنه مثله في كلام المتأخرين، لا، بل هو يختلف. انظر إلى قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وذكر أشياء محرمة ثم قال في آخر الآيات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لا شك أن المراد الكراهة التحريم، وقول يكره ذلك كراهة التحريم، يكره هذا كله. هذا الحديث بين الرسول عليه الصلاة والسلام في حكم النشرة بأنها من عمل الشيطان، وهذا يغني عن قوله إنها حرام، بل هو أشد، لأن ربها بعمل الشياطين يقتضي تقبيحها والتنفير عنها، فهي إذن محرمة. ودلالة النصوص على التحريم ليس معناها أن تقول حرم هذا، بل إذا ذكرت العقوبات أو قرنت بأمر مكروه عند الله دل ذلك على أنه محرم. قال وعن وفي البخاري عن عائشة عن قتادة، نعم، وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب أو ابن المسيب أيهن؟
أيهن؟
يجوز هذا وهذا. وقيل إنه دعا على من قال المسيب، لأن المسيب المتروك والمسيب التارك، فبينهما فرق. رجل به طب، يعني سئل ابن المسيب، سأله قتادة رجل به طب أي سحر، الطب هو السحر، ومعلوم أن الطب هو علاج المرضى، فكيف سمي السحر طبا؟ قالوا إنه من باب التفاؤل، كما سموا اللديغ سليما، وسموا الكثير جبيرا، وقالوا يمسح على الجبيرة، فهذا من باب التفاؤل. أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عنها. وش معنى يحبس؟ يعني لا يصل إلى جماعها، وليس به بأس، ولكنه عندما يريد أهله ما يصل إلى جماعه. هذا أيضا نوع من السحر، فيه نوع من السحر والعياذ بالله، يجعل للإنسان بحيث أنه ما يصل إلى جماع أهله، وإن كان في غيرهم سليما، لكنه في هؤلاء ما يصل. هذا نوع من السحر. والعجيب أنه مشتهر عند الناس أنه إذا كان عند العقد وعقد أحد، أي عقد تكون، فإنه يحصل هذا لو ما هو ساحر. نعم. وبالغ بعضهم فقالوا إنه إذا شبك بين أصابعه عند العقد حبس الزوج عن أهله، ولكن هذا ما أعرف له أصلا.
لو بدون نية،
ها؟
لو بدون نية،
لو بدون نية، لكن هذا لا أعرف له أصلا. والحقيقة أن التشبيك ينبغي أن يكون على العكس، ربط بينهم، بين الزوج والزوجة، لا على عكس من هذا. لكن كثيرا ما يقع ونسأل عن هذه المسألة ويطلبون العلاج. وقد ذكر بعض العلماء أن من العلاج أن يطلقها، أن يطلقها، فإذا طلقها ثم رجعها انفكت المسألة. ولا أدري أيضا هذه هل تصح ولا ما تصح، لكن إن صحت فالطلاق هنا جائز ولا غير جائز؟
جائز،
لأنه طلاق للسبقة في الوقت، يطلق كعلاج، لكني لا أدري عن صحة هذا، ولهذا ما نفتيهم في هذا الشيء. أقول والله لا نعرف عن هذا شيئا، وأنتم إذا قيل لكم شيء ف...
لا يقول المشركين في التناصر
وشيء،
لأن ما تكون سببا بلا دليل،
هو إذا جرد، لأن الأدلة قد تكون بالتجارب أو بالنص. ولهذا الأدوية التي استحدثت أخيرا كلها بالتجارب.
نعم، الأدوية مؤثرة يطبع، لأن الأدوية توكل،
هذه ربما
مباشرة، لكن عقد إصبع.
قصد من جهة يسحرون، هم يعتقدون أن هذه مثل النبتات في العقد. ولهذا يقول معقد له. ها؟
حصلت هذه
إن حصل.
وش اللي حصل؟
حدثني أبي رحمه الله قال أن تزوج رجل، وبعدين فيه رجل ثاني فقير، وهذا الرجل يعني غني شوي، فالرجل هذا ما معهوش يعني شيء.
أيه.
الرجل هذا الفقير ما معهوش يعني إنه الغير متزوج.
ما معه فلوس.
ما معه فلوس. بعدين فيه امرأة قالت له يعني أنت عاوز مثلا منه فلوس، لغير انتظر لغاية ما يبول، يعني هات شوكة من النخل الجيدي بس ضعها في مكان دولي. فقلنا فعل مثل ما قالت له هذه المرأة، فراح الرجل في إلى أهله في الليل ما وجد شيء. فبعد ذلك أعطاه،
يمكن أنها ساحرة، يمكن أنها ساحرة،
من الخرافات شيخ،
يمكن صح. نعم،
نبتها الموضوع بكرة.
على كل حال، إن قوله أخذ عن امرأتي يعني يحبس بسبب السحر، بسبب السحري.
شيخ ما قلنا يكون شيء شركة نصار.
ويكون.
هذه عقد
من عقد جرد هي إذا كان السحر هي مؤثرة بلا شك، ولهذا أمر الله بالاستعارة من النفاذات بالعقد.
سبب لا شرعا ولا أيضا
لا واقعا واقعا ما هو هي في نفاذ النكاح اللي ذكرت.
كيف تصل الشيخ لو كان مثلا علاج يؤكل؟
لا تقول كذا لأنه هذا العين أيضا هذا العين تؤثر
العين وارد شرعا
أي حتى هذه النفاذات بالعقد. وإذا وقع العقد من ساحر فالأمر واضح أنه مؤثر كما قال الله ومن شر النفاذات بالعقد ويكون هذا باستعانة الشياطين على أن يبرد شهوته عند إرادة
الأهل نفس وعقد يعني جماعة أمنات ركنين
أي نعم
لكن هنا ما توفر العقد
هو ربما أنهم ينفذون قد يكون ينفذون أو لا إنما على كل حال هي عند الناس هكذا ولهذا ما ندري عنه وأنا ما أقولها مقررا لها لكني أقولها حاكيا عن الناس ولا أقول أيضا إنه ينبغي الإنسان أن يخشى من هذا الأمر لا ينبغي أن يخشى نعم لا لا ما يرفضونها إن شاء الله
طيب الشيخ مصر في ناس كثير إيش
ها
مثال
تفعل هذا
كيف حاصل هذا العصفان
كيف
يفعلنا
هذا لأن النساء
ساحرات
وجعلوا غرفة
الزوج
شيء ما
أجعله لجاء
زوجي
يريد أن يزوجه ما يزوجه يسلم بعض الضبط كل حال السحر وطرقه هذه ما نعلم عنها فله طرق من طرق معلومة قد تكون طرق خفية والعياذ بالله
لكن من المتليب يا شيخ هذا يعني يجيز
الآن نشوف الآن نشوف هذا الشيء الكلام
اللي يجيز الرجال الشيخ عند العقد الناس اشتهر عند الناس أنه لا يحضر العقد إلا خاصين يعني
هنا هل الظاهر يخشون من هذا
لكن
يخشون من هذا
أو ينهى عنه يقال لا داعي لي فقيل هذا
ما ننهى نخشى أن الأمر له حقيقة والحمد لله هذا من باب إن الإنسان يتقي الأسباب. طيب يقول أو يؤخذ عن امرأته شف رجل به طب أي سحر أو يؤخذ عن امرأته أو هنا للشك يعني أو قلت يؤخذ ويحتمل أن تكون للتنويع بمعنى أني سألته عن الأمرين عن المسحور وعن الذي يؤخذ عن امرأته قال أيحل عنه أو ينشر هذه لا شك أنها على سبيل الشك لأن الحل هو النشر كما قلنا إن النشر هي حل السحر المسحور قال لا بأس به إنما يريدون الإصلاح يريدون به الإصلاح فابن المسيب رحمه الله يقول إنه لا بأس إنه يحل عنه وعلل يفهمون منهما ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وأن النافع منه لا بأس به هذا ظاهر ما روي عنه وفي هذا الظاهر أخذ أصحابنا بقى رحمه الله وقالوا إنه يجوز حل السحر بالسحر للضرورة حل السحر بالسحر للضرورة فأجازوا ذلك وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز حل السحر بالسحر وحملوا ما روي عن ابن المسيب أو المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله هل هو سحر أو غير سحر فأما إذا علم فإنه لا يحل ولا شك أن هذا حمل لكلام ابن المسيب على معنى قد يكون هو المراد وقد يكون المراد غيره وأنه يرى رحمه الله الجواز ولكن على كل حال حتى لو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب من غير من قوله حجة يرى أنه جائز هل معنى ذلك أنه يكون جائزا في حكم الله أو حتى يعرض على الكتاب والسنة، حتى يعرض على الكتاب والسنة. وقد سمعتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن نشرة فقال هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. ولا عجب أو ولا غروة أن يخطئ أحد من التابعين أو من الصحابة أيضا في أمر من الأمور ويكون بذلك معذورا. فالآن على رأي هؤلاء يكون حل السحر على ثلاثة أقسام: قسم علمنا أنه بالسحر فهو حرام، وقسم علمنا بأنه بدواء مباح أو أدعية أو قرآن فهذا جائز مباح، وقسم لا ندري هل هو بهذا أو بهذا، فحملوا كلام المسيب على هذا النوع اللي ما يدرى هل هو أو من المحرم، فقالوا إنه ما دام نافعا ونحن في شك من دخوله في الحرام فإنه يرتفع عنا الشك، لأن القاعدة الشرعية أن ما لم يكن الأمر فيه واضحا فإن الحاجة تبيحه، الشيء اللي ما فيه النصوص واضحة تبيحه الحاجة، يعني الذي اجتنابه من باب الورع، الحاجة تبيحه لعدم القطع بالتحريم. نعم.
هذا جهلنا حكمة، عرفنا أمره هذا الأمر ثم جهلنا الحكم، لكن هذا جهلنا الأمر داخل الأمر ظاهر الأمر، والأصل المنع من السحر، الاتيان للسحر.
هم يحملون كلام ابن مسيب على هذا.
ما يقال الجواب عن الأخير.
نعم.
يقال الساحر يحرم أصلاً.
نعم.
يدخل عليها وتعالج عنده.
لا مو إحنا شككنا الآن، لو علمنا أنه بطريق سحر وحرام مع ظاهر كلام المسيب الجواز. ظاهر كلامه الجواز كما هو المذهب.
ظاهر النهي الرسول عنه يعني من عمل الشيطان ثم لا يحل السحر إلا ساحر كما قال الحسن.
نعم.
فالظاهر المنع منه إلا إذا علمنا.
إذا علمنا إيش؟
إذا علمنا أنه ينشر.
هذا أنا قلت إن هؤلاء أجابوا عن كلام ابن المسيب بهذا الجواب، وقال إنه يحمل على الشك، وإلا فما علمنا بأنه سحر فهو حرام قطعا. هنا.
ما يحمل
كلام
المسيب على
رحمه
الله على أنه
بيجاء كلام المقيم يحمل كلام المسيب ما حمله على هذا، لكن الشارح هو الذي حمله على هذا، شارح صاحب تفسير العزيز الحميد هو الذي حمله على هذا، على أن المسيب رحمه الله أراد الشيء المشكوك فيه. نعم. كيف صفة؟
صفة وعلا
لا يقول هذا بيان لحقيقتها، بيان لحقيقتها يعني معناها أن الشيطان هو الذي يأمر بها فهي من عمله. نعم إذا كانت بطريق السحر فهي لازمة. نعم. قال رحمه الله وروي عن الحسن أنه قال لا حل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. وكأنه يرى أنه يحمل عليه كلام ابن المسيب. فالحاصل أن النشرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام على حسب ما شرحه الشيخ سليمان رحمه الله: ما علمنا بأنه بالسحر فهي حرام، وما علمنا أنه بمباح فهي حلال، وما شككنا فيه فهي لنفعها تكون من الحلال وعليه يحمل كلام ابن المسيب. ولكن ابن القيم يرى انها نوعان فقط، والفقهاء رحمهم الله يرون ان حل السحر بالسحر جاء جائز للضرورة، جائز للضرورة.
ما هي النشرة
لغة؟ يعني المسيب على هذا. طيب حكم حل السحر بسحر مثله
لا يجوز،
لا يجوز،
لا يجوز،
ولا للضرورة،
ولا للضرورة،
ولا للضرورة. طيب ما الدليل؟
السحر ما حضرت،
ما حضرت، لازم معذور. خلاص ما هو الدليل على انه من عمل الشيطان؟ وغير ما هنا شيء نص في الموضوع هذا.
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة قال هو من عمل الشيطان.
نعم، ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. طيب وما هو الدليل على القسم الجائز؟ نعم، أدي في الأدوية ولا تعوذات وما أشبه ذلك. وش؟ والقراءة على الذي من باب النشرة، القراءة على الذي من باب النشرة يعني لا تغتى الحي سحر. المعودة هذا دليل على جوازه بالقراءة والأدعية وما أشبه ذلك. وربما يستدل بقوله لا رقية إلا من عين أو حمى، فإن العين قريبة من السحر، إذ أنها توصل إلى الإطار في الغيب بسبب خفي، ولا لا؟ طيب أما الأدعية، أما الأدوية المباحة فيستدل بعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لمنافعنا. وإذا علمنا أن في هذا العمل منفعة فإننا نفعله، واضح؟ لأن الأشياء الأدوية الحسية يعلم أنها دواء إما بطريق الوحي أو بطريق التجارب. مثال الذي بطريق الوحي قول النبي عليه الصلاة والسلام الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين، وكذلك العسل كما قال الله تعالى فيه شفاء للناس، فهذا من الوحي. وأما الذي من التجارب فهو كثير جدا، كل الأدوية الآن المستعملة غالبها من التجارب. نين غانم
الحديث؟ طيب لا رقية إلا من عين أو حمى،
نعم،
حصرها في العين والحمى، والسحر غير العين.
أقول إنه ربما يستدل به لأن العين تشبه السحر من حيث إنها سبب خفي يضر بالمعين.
عين وسحر،
إيه تقاربات. الساحر الآن يتوصل إلى العمل المسحور بأشياء خفية، إما بطريق الشياطين مثلاً أو ما أشبه ذلك. ولهذا قرن الله بينهما في سورة الفلق من شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال العلماء الحاسد العائن إذا عان. نعم،
كان في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء.
نعم،
أقول هذا السحر لازم له من دواء.
نعم،
إذا كان بطريق الله
وهذا أيضا مستدل به. نعم.
هي الكمأة.
الكمأة. الكمأة هي الكمأة. الكمأة الكمأة الفقر. الكمأة الفقر. دقيق.
ودن النبي يعني هل
الكمة الفقر الفقر عرفتها الآن؟ عرفتها ولا
لا؟ يبيعوها في تاجي في السوق هنا هو لما يطلع المطر
ايه هذه
غير يا شيخ
ها؟
غير
ها؟
الكمة غير
لا هي الفقر
أنواع
بس إنها أنواع بس إنها أنواع
فالجاز كما غير
وش كما
مثل هذا ابو
طارق نوع
من الوقت هذا عند
قال الشاعر ولقد جنيتك اكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الاوبر الاوبر بنات الاوبر يسمونها عندنا باللغه العاميه هوبر والعساقل يسمونه الخلاص خلاسي ها والكمعة يسمونها الزبيدي لأنها مثل الزبدة أما عند العامة العامة مرة هم كله فقع ما يفرقون عامة الناس ما يفرقون إلا أهل نظر وبصيرة طيب
لكن قسم الزبيدي
نعم
النبي
هو طبيعي يحتمل انه خاص بزبيد ويحتمل انه عام المقصود هذا الله اعلم ايهن ايهن لا زبيد كبيره طيب اظن انتهى الكلام على باب المشطه هل أن نشرب السحر قال بعض العلماء فيها هل فيها خلاف أحمد؟
هذا بعض العلماء بجواز يعني نشرب السحر أما
للضرورة
للضرورة
فإذا أمكن بغيره فلا يجوز لكن إذا كان للضرورة فهذا جائز لأنهم يريدون به الإصلاح طيب قال فيه مسائل الأولى النهي عن النشرة لقوله هي من عمل الشيطان لكن ما فيه صيغة النهي في صيغة النهي لا صيغة النهي لا تفعل لكن فيه ما يدل على النهي لأن طرق إثبات النهي ليست الصيغة فقط بل ذم فاعله وقول هذه من عمل الشيطان وتقبيح الشيء وما أشبه ذلك ليس خاصا بصيغة النهي طيب الثاني الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال نعم من أين يؤخذ من يؤخذ حسين من أين يؤخذ خليك سيدي حسين انتبه ما شاء الله ذكي لو تعبت نعم فهد السؤال يقول المؤلف الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال منين يخلي هذا يقول هذه من المسائل اللي في الباب نعم صالح منين يؤخذ الفرق بين هذا وهذا
من كلام ابن القيم ان
صح من كلام ابن القيم. وما قال إن فيه دليل مثلا أو يقول الفرق بين هذا وهذا وهذا يؤخذ من كلام ابن القيم وتفصيله رحمه الله. نعم.
حكمها جاز النشرة للسحر.
نعم.
رغم أن السحر ما يجوز أن يفعل.
للضرورة.
نعم للضرورة، لكن السحر لا يفعل.
لا هم عندهم من الساحر اللي يصل ما يكفر لكن يجب قتله صح. يعني مثلا إذا قدر إن هذا ساحر مثلا ما استطاع قتله أو أن ولاة الأمور القوم أو ما أشبه ذلك ولا نعم هذا يجب قتله فيه إشكال، لكن يقال إذا قدر إنه بقي أو يقال إن الساحر الذي لا يضر وإنما يفعل الناس يفقى ما دام قلنا بجواز عمله هذا فلا وجه لكونه يقتل. تحتاج المسألة إلى تحرير أكثر. سمع اقرأ الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التطيب. قال وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون قال وقوله
أسفل صعب عليك صعب عليك ما هي كلمتين؟ عيسى أقرأ.
باب ما جاء في التطير. قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله قالوا طائركم معكم الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة
ولا طيرة
ولا طيرة ولا هامة ولا صف
ولا هامة
ولا هامة ولا صف. أخرجاه. زاد مسلم ولا نوى ولا غول
ولا نوء
ولا نوء ولا غول
ولا نوء
ولا نوء ولا غول
غول
ولا غول. ولهما عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة
ولا
طيرة ويعجبني الفال. قالوا وما الفال؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفال ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك.
إلا بك.
إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك. الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود.
قال باب ما جاء في التطير. التطير تفعل مصدر تفعل وأصله في اللغة مأخوذ من الطير طير المعروفة، وذلك لأن العرب كانوا يتفاعلون بها أو يتشاءمون بها على الطرق المعروفة عندهم. يزجر الطير ثم ينظر هل يذهب يمينا أو شمالا حتى سابغا خليك معنا ينظر هل يذهب يمينا أو شمالا أو ما أشبه ذلك، فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيامن أقدم أو فيها التشاؤم أحجم وترك، هذا في الأصل. أما في الاصطلاح فإنه أعم من اللغة، إذ أنه التشاؤم بمرئي أو مسموع، وهذا من الأمور النادرة، لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح، هذا الغالب، أن الاصطلاح يدخل على الألفاظ قيودا يخصها، مثل الصلاة مثلا في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح أخص من الدعاء، وكذلك الزكاة وغيرها. الغالب أن الاصطلاحات أخص من المدلول اللغوي، لكن أحيانا يكون الاصطلاح أعم، فهنا الاصطلاح أعم لأنه التشاؤم بمرئي أو مسموع، وإن شئت فقل بمرئي أو مسموع أو معلوم أعم.
ثم اتجه الطيف إلى اليمين وقوم يتساءلون،
لا لا لا، عندهم اصطلاح، لهم اصطلاح فيه، يوحيني مثلا يتفاءل يسار يتشاءم قدام يروح أمام خلف حسب اصطلاحاتهم يروحون عليه. هذا التشاؤم أقول يكون التشاؤم بمرئي، كما لو رأى طيرا موحشا فتشاءم، أراد مثلا أن يخرج إلى مكان ما أو أن يسافر أو ما أشبه ذلك، فرأى شيئا يوحشه فتشاءم، هذا مرئي. أو مسموع مثل هم بأمر فلما خرج ومشى لهذا الأمر سمع واحد يقول للثاني يا خايف أنت يا خسران، أو سمع أحد يقول والله فلان انكسر وما أشبه ذلك فيتشاءم، وهنا التشاؤم بمسموع، سمع صوتا تشاءم منه، أو يتشاءم بمعلوم لا يسمع ولا يرى كالتشاؤم في بعض الأيام والتشاؤم في بعض الشهور والتشاؤم ببعض السنوات وما أشبه ذلك، كل هذا داخل في التطير، كله داخل في التطير. واعلم أن التطير ينافي التوحيد، ووجه منافاته له أن المتطير قطع توكله على الله وتعلق بهذا السبب الذي لا حقيقة له، لأن هذا السبب لا حقيقة له، ولا علاقة بين أن تسمع شيئا تكرهه أو ترى شيئا تكرهه أو أن تكون في شهر كذا أو في يوم كذا، لا علاقة له بالحوادث. فأنت الآن علقت قلبك بشيء نعم لا حقيقة له، وقطعت التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد، لأن التوحيد عبادة واستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، التوكل هو روح الاستعانة في الحقيقة. فالحاصل أن هذا عن التطير ينافي التوحيد من وجهين، الوجه الأول أن الإنسان قطع توكله على الله واعتمد على غيره، ثانيا أنه تعلق بما لا حقيقة له، تعلق بأمر لا حقيقة له. فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل لك؟ ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها في شوال، وبنى بها في شوال، وكانت أحضى نسائه إليه وأحب نسائه إليه. وكان العرب يقولون إن الإنسان إذا تزوج في شوال فإنه لا يفلح في زواجه، يتشاءمون بهذا الشهر ولا حقيقة له، هذا لا حقيقة له كما علمتم. نعم. لا أبدا، من أجل التواضع. لا ما له علاقة. نعم.
قال لنا هذا خير من العرب وبعد كلام الشاعر.
نعم.
قولهم ما تغيرنا بكم قبل العرب.
أصبر بارك الله فيك. نعم.
دلوقتي غاية دلوقتي عندين في مصر إن الغراب عدى وغلطة إن كان ما حد غايب يقول الغايب جاي.
نعم من هذا النوع، من هذا النوع. طيب إذا الطيرة حكمها محرمة وهي منافية للتوحيد من وجهين كما عرفنا. والمتطير في الحقيقة لا يخلو من حالين، إما أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل، وهذا من أعظم التشاؤم والتطير، وإما أن يمضي لكن في قلق وهم وغم، يخشى منين؟ من تشاؤم هذا المتطير، يخشى من تأثير هذا المتطير به. وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد أيضا، فهو نقص في التوحيد وضرر على العبيد. انطلق إلى ما تريد من شراح صدر وتيسير واعتماد على الله عز وجل. نعم. ولا تسيء الظن بربك، ولا تسيء الظن بالله عز وجل. قال وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا الآية نزلت في موسى وقومه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، معنى يطيروا بموسى ومن معه يعني يقولون هذا منك، هذا من موسى وأصحابه، جاء البلاء منهم، جاء الجد، جاء القحط، جاء كذا جاء كذا. فأبطل الله تعالى هذه العقيدة بقوله ألا إنما طائرهم عند الله، وعلى هنا أداة استفتاح تفيد التنبيه. نعم. بعد والتوكيد، وقوله إنما أداة حصر، وطائر مبتدأ وعند الله خبره، يعني معناه ما يصيبهم من الجد والقحط ليس بسبب موسى وقومه، ولكن هو من عند الله عز وجل، فهو الذي قدره ولا علاقة لموسى وقومه به. بل إن الأمر يقتضي أن موسى وقومه سبب للبركة والخير عكس ما يقولون، لكن هؤلاء والعياذ بالله مشبهة العوام، يوهمون الناس خلاف الواقع. طيب قوله يطيروا بموسى ومن معه، معلوم أن موسى ومن معه ليس طيورا، لكن المراد التشاؤم، وعبر عنه بالتطير لأن القرآن باللغة العربية، القرآن باللغة العربية، فإذا كان تشاؤم أولئك بموسى وقومه وهم ليسوا طيورا فإن العرب يتشاؤمون أكثر ما يتشاؤمون بالطيور، ولهذا كان عندهم التشاؤم والتطير. وقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون لأنهم منغمسون في الجهل وليس عندهم رب إلا فرعون هو ربهم، فلا يعلمون أن هناك إلها ربا مدبرا، وأن ما أصابهم فمن الله وليس من موسى وقومه. نعم. هم قالوا إن تطيرنا، يعني تشاءمنا قطعا.
قبل العرب.
قبل العرب، لكن هم عبر عنه بالتطير لأن العرب يجعلون التشاؤم تطيرا، لأنهم كانوا يستعملون الطيور أكثر ما يستعملون في هذا الشيء.
يعني هم قالوا
إن تطيرنا. لا ما يقينا ما لفظوا بها، لأن لغتهم هم هي العربية، لغتهم ليست عربية. حكى الله عنهم ما قالوا، والقرآن عبر باللغة العربية، فيجوز أنهم قالوا هذا المعنى فقط. وهذا قطعا، لأن جميع من حكى الله أقوالهم من غير العرب فقد حكاها بالمعنى. قال وقوله ألا إنما قالوا طائركم معكم. قالوا من؟ الرسل؟ لا، الذين أرسل القرية، وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طيب، قالوا طائركم معكم ردا على قولهم إنا تطيرنا بكم، يعني تشاءمنا بكم، وأننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخير بل تدلوننا على الشر وما فيه هلاكنا. فقالوا طائركم معكم أي مصاحب لكم، أي ما يحصل لكم فإنه منكم ومن أعمالكم. ولا هنا فات بين هذه الآية والتي قبلها، لأن الآية الأولى تدل على المقدر لهذا الشيء وهو الله، وهذه الآية تبين سببه، تبين سببه وهو أنه منهم. فهم بالحقيقة طائرهم معهم، يعني الشؤم إن كان هناك شؤم فهو معكم مصاحب لكم ملازم لكم لأن أعمالكم توجب ذلك، كما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يستفاد من هاتين الآيتين أن التطير كان معروفا من قبل، كان معروفا من قبل العرب وفي غير العرب أيضا، لأن الأول في فرعون وقومه، والثاني في أصحاب القرية. ثم إن هؤلاء الذين تطيروا، هل تطيرهم حقيقة أو للتمويه؟ للتمويه، وإلا فهو كاذب. يعني في الحقيقة أنهم ليسوا هم الذين جلبوا لهم الشر، ولكن الذي جلب لهم الشر أعمالهم، فقدر الله عليهم ما يسوءهم جزاء سيئة بمثله. طيب، وقال أئن ذكرت، لأنه قال الآية أئن ذكرتم، هنا ينبغي أن نقف. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، كنت تقول بل أنتم قوم مسرفون، لأن إن ذكرتم جملة شرطية، جواب الشرط فيها محذوف، والتقدير أئن ذكرتم تطيرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعلى هذا فلا تصلها بما بعدها بل تقول أئن ذكرتم ثم تقول بل أنتم قوم مسرفون. وقول بل أنتم قوم مسرفون بل هنا للإضراب الإبطالي أو الانتقالي الإبطالي، يعني بل ما أصابكم ليس منه وإنما هو من إسرافكم، بل أنتم قوم مسرفون. ومعنى مسرفون متجاوزون للحد الذي يجب أن تكونوا عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه الضمير المثنى يعود على من؟ البخاري ومسلم. أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، ولا هذه نافية للجنس، وتعرفون أن نفي الجنس أعم من نفي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، لأنه نفي للجنس كله. فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوى، قال لا عدوى. والعدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، هذا العدوى انتقال المرض من منين؟ من المريض إلى الصحيح. وكما يكون ذلك في الأمراض الحسية يكون أيضا في الأمراض المعنوية الخلقية. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جليس السوء نعم كنافخك، إما أن يحرقك وإما أن تجد منه رائحة كريهة، أو قال يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. هذه عدوى، هذه عدوى. فقول لا عدوى يعني يشمل العدوى الحسية والعدوى المعنوية، وإن كانت في الحسية أظهر. ثاني ولا طيرة، طيرة اسم مصدر تطير، لأن المصدر منه تطير، واسم المصدر طيرة، مثل الخيرة اسم مصدر اختار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني الاختيار أو التخير. فهنا الخيرة نقول فيها الطيرة اسم مصدر من تطير، والمصدر من تطيرا، واسم المصدر يوافق المصدر في المعنى، يعني هو المصدر في المعنى. ولهذا تقول كلمته كلاما بمعنى كلمته تكليما، وسلمت عليه سلاما بمعنى سلمت عليه تسليما، لكنه لما كان يخالف المصدر في البناء سموه اسم مصدر. نعم. طيب الطيرة تقدمت لنا أنها التشاؤم مرئي أو مسموع أو معلوم. نعم. ولا هامة، ولا هامة، الهامة فسرت بتفسيرين، أحدهما أنها داء، أنها داء يصيب المريض وينتقل إلى غيره، وعلى هذا التفسير يكون عطفها على العدوى من باب عطف الخاص على العام. والتفسير الثاني أن الهامة تزعم العرب، الهامة طير معروف يسمى هامة، تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل فإن هذه الهامة نعم تأتي إلى أهله وتنعق عندهم على رؤوسهم تنعق على رؤوسهم إلى أن يأخذوا بثأرهم. وربما اعتقد بعضهم أنها روح تكون بصورة الهامة وهي نوع من الطيور وتشبه البومة نعم أو هي البومة. المهم أنها تأتي إلى أهل الميت على ما القتيل على ما يقولون وتنعاه وتؤذيهم بالصراخ حتى يأخذ بثأره. وبعض العرب يقول هي الهامة هي الطير لكنهم يتشاءمون بها فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت قالوا إنها الآن تنعق به ليموت ويعتقدون إن هذا دليل على قرب أجله. وكل هذا لا شك أنه عقيدة باطلة
غير البومة سكسات
ما نعرف لغاتهم. المهم طير يتشاءم به العرب
سكسك كده
طير يسكسك ولا ما سكسك طير يتشاءم به العرب نعم الرسول نفى ذلك. طيب وقوله ولا صفر صفر أيضا قيل إنه الشهر شهر صفر وكان العرب يتشاءمون به. وقيل إن الصفر داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من هذه البعير إلى بعير أخرى وعلى هذا فعطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام. هذا النفي الذي ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور الأربعة هل هو نفي للوجود أو نفي للتأثير؟ هنا يجب أن نعرف أنه ليس نفي للوجود لأنها موجودة فالعدوى موجودة والهامة موجودة والطيرة موجودة ولا لا؟ كثير من يتطير وصفر موجود. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفي وجود شيء موجود لكن المعنى أن هذه الأشياء لا تأثير لها إنما المؤثر هو الله فما كان منها سببا معلوما فهو سبب صحيح وما كان منها سببا موهوما فهو سبب باطل ويكون نفيا لتأثيره ولسببيته لتأثيره بنفسه ولسببيته. واضح؟ طيب نعيد مرة ثانية لأن هذا مهم. هذا النفي هل هو نفي للوجود؟ لا. لماذا؟ لأنها موجودة وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام حق لا يخالف الواقع. إذن نفي لتأثيرها ثم إن كان شيء منها له تأثير معلوم فهو نفي لتأثيره بنفسه نعم وإن كان شيء منها لا تأثير له فهو نفي لتأثيره الموهوم أيضا لا لتأثير لأنه ما له أصل. طيب الآن لا عدوى نبدأ بالأول لا عدوى العدوى موجودة العدوى موجودة ويدل لوجودها قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يورد ممرض على مصح لا يورد ممرض، ممرض صاحب الإبل المريضة، على مصح على صاحب إبل صحيحة. لماذا؟ لا تنتقل العدو. وقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، والجذام نسأل الله العافية مرض خبيث معدي يتلف صاحبه ويعدي بسرعة، حتى إن بعضهم قال هو الطاعون، فيقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. لماذا؟ لئلا تقع العدوى منه إليك، وهذا إثبات للعدوى لتأثيرها، إثبات لتأثيرها. ولكن هل تأثيرها هذا أمر حتمي بحيث تكون هي علة فاعلة أو لا؟ الجواب لا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن نفر من الأسد، ونهى أن يرد ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب بنفسها. الأسباب ما تؤثر بنفسها، لكن ينبغي لنا أن نتجنب إيش؟ الأسباب التي تكون سببا للبلاء. ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. ولا يمكن أن نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينكر تأثير العدوى وأنها سبب لانتقال المرض، لأن مثل هذا أولا يبطله الأحاديث الأخرى، وثانيا يبطله الواقع، يبطله الواقع. لكن قد يقول قائل منكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى قال له رجل يا رسول الله الإبل تكون صحيحة، معنى كلامه تكون صحيحة مثل الضباء، فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب، وكيف تقول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام جوابا مقنعا، قال له من أعدى الأول، من أعدى الأول، ها؟ مقنع هذا، مقنع. إذن الذي ينقل مرض هذا إلى الصحيحات من هو؟ الله بتدبير الله عز وجل. فهذا المرض الذي نزل على أول واحد ما فيه عدوى، نزل من عند الله عز وجل. فكما فالشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم. فجرب الجمل الأول معلوم ولا لا؟
ولا يصاب،
ولا يصاب، نعم. وأحيانا ينتقل من هذا إلى جاره، من هذا إلى جاره. وما أمر الكوليرا ببعيد؟ تدخل البيت وتصيب واحد، وربما تصيب اثنين وثلاثة وأربعة وينزل الباقون. حدثنا عن سنة مرة في أهل نجد، يسمونها أهل نجد اسما جيدا، يسمونها سنة الرحمة، سنة الرحمة. صار فيه وباء الله أعلم أنه هو الكوليرا. حدثونا إن بعض البيوت يدخلها الوباء هذا ويموتون إلا واحدا، يموتون إلا واحدا ويخصونهم آل فلان دخل بين بيتهم وكانوا 11 نفر مات منهم 10 وبقي واحد. طيب هذا مع أنه متعرض للبلاء ومع ذلك نجح. فحتى العدوى الأمراض سريعة الانتشار يا تفهم الله بإذن الله، فأنت اعتمد على الله عز وجل وتوكل عليه. وقد روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل مجنون فأخذ بيده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كل من الطعام الذي كان يأكل منه الرسول عليه الصلاة والسلام. كل بسم الله. لماذا؟ لقوة توكل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا التوكل القوي مقاوم لهذا السبب المعجز. الله ليس تأثيرا ذاتيا لها بحيث لا تتخلى يتخلف عنها، بل إنما هو من الله عز وجل. فنفيها إذن نفي لتأثيرها بنفسه. طيب، وهل العدوى ثابتة وجودها مصطفى؟ ثابت؟ وشدد إنها لا تؤثر تأثيرا ذاتيا بنفسها. وكم من إنسان باشر المرضى ولم يصبه عدوى، وكم من إنسان بعيد عنهم فأصبت، وكم من أرض ليس فيها شيء من هذا المرض إطلاقا نعم فيحدث فيها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، لما سأله الأعرابي عن الإبل تكون سليمة ما فيها جرب، ثم يوجد جرب بسيط في واحدة منها فيعدي الباقي، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول. طيب،
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعت بالطاعون لا تدخلوا، هذا يعني يشير إنه إذا أنتم موجودين لا تهربوا.
نعم،
في الحديث ذاك يقول فر.
نعم،
هذا الجمع بينهم،
الجمع بينهم
يقول فر، وهذا يقول لا
تهربوا. الجمع بينهما أن المجذوم غير الطاعون، الطاعون وباء عام، المجذوم هذا وباء خاص في شخص، فأنت لا تحرص على مخالطته، لا تحرص على مخالطته، ابتعد عنه. طيب، هذا الجمع الذي أشرنا إليه هو أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث، وبعضهم ادعى النسخ، ومنهم من قال إن الناسخ لا عدوى، والمنسوخ مثل فر من المجذوم، ولا يولد مبلغ على مصح، وبعضهم عكس. والصحيح أنه لا نسخ، لأن من شروط النسخ إيش؟ تعذر الجمع، وإذا أمكن الجمع وجب، لأن في الجمع إعمال الدليلين، وفي النسخ إبطال أحدهما، وإعمالهما أولى من إبطال أحدهما، لأن اعتبرناهما وجعلناهما حجة.
الواقع.
ها؟
بعدين الواقع لو قلنا المنسوخ.
أين؟ الواقع يشهد بأنه ليس بالنسخ. نعم.
الجواب عن الإشكال.
أي. الجواب ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا تؤثر بنفسه.
رسول.
هذا إشارة إلى هذا الشيء، لأن قوله من أعد الأول حجة فاضحة. مثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. فأتي بها من المرض. قد يكون الأعرابي لو أنه شرح له ما تؤثر بنفسه وما أشبه ذلك، قد لا 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 يعني يدركه تماما وفي أول وهلة، لكن إذا جاء بالأمر القاطع الذي لا يمكن المنازع فيه فهو منكره على غيره.
طيب، اللي أعد الأول العدل.
لا، اللي أعد الأول الذي أوجد المرض في الأول هو الله، ولهذا دائما يجي المرض بدون أي سبب من الله فقط، مثل الطاعون أحيانا يكون سببه الإعجاء، وأحيانا ينزله الله عز وجل من السماء. نعم،
إيه؟
نعم، لا، الرسول قال لا تخرجوا فرارا منه، ويجوز الخروج من البلد لغير الفرار، يجوز كما قال الرسول.
لو كان مرضا
فرارا منه، فرارا منه. لا لا، لأن لأنه إذا خرج فرارا منه معناه أن هذا نقص التوكل على الله عز وجل، فما دام لك غرض في البقاء في هذا البلد لا تخرج. مثل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فأراد الله أن يبين لهم أنه لا فرار منه، قال لهم موت. وأما كونه وصيه أداء من الجن فإن هذا لا يمنع أن يكون مرضا، فإن المرض قد يكون سببه اعتداء بعض الناس. لو اعتدى عليك إنسي في جسمك مثلا، فقد هذا الجسم محل هذا العدوان، محل الضربة، محل الشجة، نعم يتأثر. هذا إذا صح الحديث أيضا، يحتاج إلى تصحيح. فإذا صح الحديث فإن الجواب عنه هكذا، نعم إنه وصف أعدائكم من الجن الطاغوت.
إذا قلنا أنه يعني نقص التوكل،
نعم،
إذا لا 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 يوجد أن مصطلحا على المريض،
نعم،
فيه أيضا نقص.
لا، بينهما فرق، بينهما فرق، لأن لا يوجد ممرض مثل قول فلا تدخل إليه، فلا تدخلوها.
فإذا كان واحد جاء عن المرض،
نعم،
عن النقص،
نعم،
يقول أنه لا يبقى،
ها، هذا ينبنى عاد يجوز الخروج عنه، لأنه ليس هذا من الوباء العام، مثل ما أجبنا به الأحاديث، فالوباء العام لا تخرج منه فرارا. وأما الوباء الشخصي فهذا الرسول قال فر من المجنون فرارة من الرسول، فأنت تبعد عنه، على أنه يحتمل إن معنى فر من المجنون يعني لا تجالسه، فلا يشمل من كان جالسا معه فيقوم عنه، يحتمل هذا. وإن كان الظاهر العموم إن فر منه لا تأتي إليه، وإذا أتى إليك فاحرص أن تبتعد.
قول الفر منه ما يحتمل أنه مثل قول لا يورد
هذا. إذا قلنا فر منه يعني لا 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 تجالسه، لكن الحديث ظاهره العموم فر منه لا تجالس، وإذا جلس إليك فقم عنه، فقم عنه. على أن هذا الأمر أيضا يختلف اختلاف الناس، ففي الناس من هو قوي التوكل يكون عنده هذا السبب المؤثر ليس بشيء، فقوة توكله بمنزلة الدرع الذي يلبسه المقاتل لا تؤثر فيه السهام. وهذا أمر حتى عند الناس الآن بالنسبة للعين، يعرفون العين يقولون إنها لا تصيب إلا الذي يخاف منها، أما الإنسان الذي ما يهتم بها وربما يتحدى العائن تحديا فإنها لا تصيب، وذلك لقوة ما في نفسه من الدفع، لقوة ما في نفسه من الدفع. وقد ذكروا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أكل السم فلم يتأثر به. فالمهم أن القوة التي تتعلق بالقلب أو التي تتعلق بالبدن قد يجعل الله فيها مانع، حتى الأمراض الطبيعية العادية قد يدخل هذا المكروب في بدن إنسان فيتأثر به يكون قابلا له، وقد يدخل في بدن آخر فيهلك ويموت. هذا المكروب الذي كان بالأول بالنسبة للشخص الثاني أهلكه، وهذا شيء مشاهد. فالأمور القوى المادية والمعنوية قد تدفع ضرر العدوى وهذا المرض. عندك الآن الأطباء يعالجون أمراض معدية لا شك في هذا، لكن لقوة نفوسهم بحيث يشعر الواحد منهم أنه يريد قتل هذا المرض، نعم قد يعصم منه ولا ينال به، لأن عنده من القوة النفسية ما يدفع هجوم هذا المرض. وإذا تأمل الإنسان هذه الأمور وهذه الأسباب الحسية والنفسية والمعنوية يتبين بذلك حكمة الله عز وجل، وأن من الأسباب ما يؤثر إذا كان المحل قابلا، ومنه ما لا يؤثر إذا كان غير قابل. حتى القلم المداد الآن تكتب على ورق فينطبع، لكن تكتب على شيء فيه دهن أو أملس جدا نعم ما 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 يمسك ما يمسك. فالأشياء لا بد لها من محل قابل ولو كانت مؤثرة في محل آخر. نعم.
كيف نحكم القول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تخرج منها لو تصيبك بثلاث ضعيف؟
لفظ الحديث في البخاري فلا تخرجوا منها فرارا منه بهذا اللفظ. ولا بعض المتأخرين قال إن هذا من باب الحماية والحجر الصحي لئلا يعدي من البلاد الأخرى، لكن الرسول قال بجانب التوكل الاعتماد على الله عز وجل قال فرارا منه. فلو خرج الإنسان مثلا بحاجة أو كان أتى لهذا البلد لحاجة وانتهت حاجته ويريد أن يرجع إلى بلده ولو كان قد وقع فيها الطاعون فلا أدخل منه. نعم. نعم.
قال بأن لا عدوى هذا يعني يعتمد أنه لا عدوى.
نعم.
والأدلة الأخرى تحمل على يعني حتى لا يقع، يعني إذا قد الله عز وقع مرض حتى لا يقع في نفسه يعني
الإنسان أنه من
أعداء أنه أعداء هذا.
نعم.
فيستمع هذا
قال هذا لكن مو صحيح.
وحديث سر من المجنون قال هذا من باب قوله تعالى فعلوا ما
لا لا غلط غلط. أما الأما الأول هو وجه غلطه الواقع، وجه غلطه الواقع
حديث الأعراب
نعم نعم الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن العدوى منتقلة بأن الله جعل هذا المرض سبب للانتقال، نفس هذا المرض منتقل، لكن من الذي جعله ينتقل؟ هو الله عز وجل، كما جعل المرض ينزل بدون أن يكون هناك شيء يؤذي. فالمسألة كلام ابن حزم على ظاهره بس، وهو رحمه الله كما تعرفه ظاهري ظاهري، لكن الصواب ما قاله ابن القيم في هذه المسألة وهو ما أشرنا إليه وهو المعتمد، لأن الشرع ما يمكن يخالف الواقع. ولو أنك قلت إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن 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 إنه ما يمكن فيه مرض يعدي لو قلته الآن لكان في ذلك رجة عظيمة ضد الإسلام، لأن الآن يشوفون بعينهم العدوى ألا يمكن. لكن إذا قلت هذه العدوى الذي نقلها من هذا المريض إلى هذا السليم والذي أوجد هذا المرض أولا هو الله زال الإشكال، زال الإشكال، ونقول كل شيء بقضاء الله وقدره. نعم. طيب هذه لا عدوى، وأظن شرح الأمر فيها واضح، والجمع بين الأدلة واضح جدا. وقلنا أيضا إن الأسباب المادية أو المعنوية أو النفسية إنما تكون أسبابا مؤثرة في إذن الله عز وجل وبوجود محل قابل، فإذا لم يكن هناك محل قابل فإنها لا تؤثر. وقد علمنا سابقا إن جميع الأمور الكونية والشرعية لا بد فيها من وجود الشروط وانتفاء الموانع، حتى الأسباب الشرعية أسباب الإرث إذا لم يكن إذا وجد المانع أثرت ولا لا؟ ما تؤثر. هنا فهذا من الحكمة أن الكون والشرع سبحانه العظيم ما يتنافران، كلاهما على نظام واحد، كلاهما على نظام واحد، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ولا تجد في شرعه من تناقض. هنا لا أظن ابن حزم،
لا هو ابن حجر
يمكن ناقلها عن ابن حزم. لا أنا ما شئت ما أدري عنه، لكن الكلام الأول هو من كلام ابن حزم، الكلام الأول هو من كلام ابن حزم، لكن يمكن ابن حجر نقله. إنما على كل حال سواء ابن حجر أو ابن حزم أو أي إنسان هذا القول ما هو صحيح ولا ينبغي أن يعتمد. نعم.
إذا قلنا المحل القابل الحين البهائم كيف هو العين؟ هل من عائلة فيها؟
أي
ما تدري؟
إيه لأن ما عنده قوة مانعة، لأن المحل القابل مو معناه أنه كود يكون هناك خوف، هي لا تدري مثل ما قلت، فالعين تصيب الأحجار وتكسرها وتهدم المباني وتوقف السيارات. نعم. حكي لنا أن جماعة يشتغلون هنا في الوادي، ف فمرت بهم سيارة بعد الظهر، ونحن نقول هذه لأنها طريفة إلى أجل تنشطكم شوي إن كان مهم. يقول مرت بعد الظهر، قال بعضهم لبعض ليت هذه ما مرت بعدكم ما انتهينا حتى نركبها إلى عنيز. فيهم واحد والعياذ بالله عائل قال لا تهمكم ما هي برايح. نعم أين المهم يعني مشت حوالي ثلاث أذرع وأربعة أذرع ومرتاح وقف. السواق نزل ناظر فكر قدر وكل شيء سواه أيتها تمشي أيتها تقوم أصلا. هم تلوا على شغلهم وأذن العصر صلوا وتهجروا الناس من أول ما يتهجرون يكون تمر بعد العصر ويومهم قضوا راحوا طمأنينة طلعوا من المشغل كان الشغل وقالوا جوا رئاس السيارة قالوا له عسى ما شرف ذا وش شغيب ابن حلال لا والله ما في وقفت وكل شيء نظرته ما في شيء. قالوا إنسان تبي ندفه من أكو ترسبنا إلى يعني يزن قال بلحي أنا أرسب. قالوا ارسب يا عزيز تحاول وحنا ندفه معك. نعم فعلا دفه معه وهو حاول ونوم منها شغل الشغل وركبه وانزل سبحان الله عجائب يعني. اي معروف لك ما ودنا نذكره
نعم.
لا هذا من توقي الأسباب، من توقي الأسباب كما أنك تجتنب النار وتجتنب محل الهدم وما أشبه ذلك، فإنه هذا من باب توقي الأسباب. هذا مما يدل على أن له تأثيرا فرقين، لأن الخروج نزل به الأمر. إحنا مر علينا فيما سبق قاعدة فقهية تتنزل على هذا، مرت علينا من قبل البارحة أو البارحة البارحة الدفع أهون من الرد، فمدافع الشيء قبل نزوله أهون من رفعه بعد نزوله. طيب ولا طيرة تقدم لنا أن رسول قوله لا طيرة هذا نفي، لكنه هل هو نفي على بابه أو هو نفي بمعنى النهي؟ لأن النفي قد يأتي بمعنى النهي. اختلفوا في ذلك كما اختلفوا في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا مبتدأ الدرس الليلة؟
لا.
طيب هذا نخر نمر عدل. هذا كاختلافهم في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، هل هو نفي أو نفي بمعنى النهي؟ والصواب أنه نفي على نفي، الصواب أنه نفي لوجهين. الوجه الأول أنه ظاهر اللفظ، أن هذا هو ظاهر اللفظ، ولا ينبغي أن نعدل عن ظاهر اللفظ إلا بدليل. وثانيا أن النفي أبلغ من النهي، لأن النفي يقتضي انتفاء الوجود والنهي يقتضي المنع، وفرق بين الأمرين، فرق بين شيء يقتضي الانتفاء رأسا وبين شيء يقتضي الفعل النهي عن الفعل. فإذا قلنا أنه نفي بين النهي بمعنى النهي صار معناه النهي عن هذا عن الفعل وهو التطير، وإذا قلنا إنه نفي على بابه فهو ينفي التطير. طيب هذا النفي هل هو نفي لوجوده أو نفي لتأثيره؟ نفي لتأثيره، أما الوجود فقد وجد من يتطير، لكنه نفي لتأثيره. فالطيارة ما تؤثر في الحقيقة، الطيور إذا راحت يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا هل لها أثر في الوجود أو في الإعدام، في الإيجاد أو في الإعدام؟ لا، فلا طيرة. ولا هامة، ذكرنا أن الهامة فسروها بتفسيرين، أحدهما أنها داء في البطن فيكون عطفها على قوله لا عدوى من باب عطف الخاص على العام، والقول الثاني أن الهامة طائر يقال إنها البومة أو تشبهها، وأنها تنعق إذا نعقت على دار أحدهم قال سأهلك أو أهلك أو يهلك أحد من عائلتي وما أشبه ذلك، فلا تقول فهذا لا تأثير له. وقيل إن الهامة دودة تخلق على دعواهم، هي حقا دودة يزعمون أنها تخلق من روح المقتول وأنها تطير وتصيح حتى يقاد من القاتل، نعم حتى يقاد من القاتل، وكل هذه من أمور الجاهلية لا حقيقة لها. نعم. أما إذا كانت العدوى، إذا كانت الهامة مرضا في البطن ينتقل إلى الصحيح، فقولنا فيها كقولنا فيه لا عدوى. أما إذا كانت هذا الطير أو إذا كانت دودة تخرج من قبل المقتول وتخلق من روحه وتدعو أهله إلى الأخذ بالثأر، فهذا وهم لا حقيقة له إطلاقا، لا حقيقة له إطلاقا. يقول في قول الشاعر يا عمرو إلا تدع، يقول شتمي نعم ومن قصر أضربك حتى تقول الهامة سقون، حتى تقول الشاهد هذا حتى تقول الهامة سقون، معنى أضربك حتى تموت، أضرب حتى تموت. وقوله ولا صفر أيضا اختلفوا في تفسيره على ثلاثة أقوال. قول الأول إنه لا صفر أنه نهي عن النسيئة، عن النسيئة، وكانوا في الجاهلية ينسؤون، محرم من الأشهر الحرم. فإذا اشتهوا فيه القتال استباحوه وأخروا الحرم إلى شهر صفر، إلى شهر صفر، فهذا النسيء الذي ذكره الله عز وجل فيحلون ما حرم الله. هذا قول، وهذا القول ضعيف، ويضعفه أن الحديث في سياق التطير وليس في سياق التغيير. وقيل إن صفر داء يخرج أيضا في البطن فيمرض منه وينتقل، وقيل إن صفر هو صفر الشهر وأنهم كانوا يتشاءمون به في الجاهلية من هذا الشهر، ومعلوم أن الأزمان لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله عز وجل. طيب إذن هذا القول هو أقرب شيء، أن صفر يعني الشهر يعني لا شؤم فيه، وهو كغيره من الأزمان يقدر فيه الخير ويقدر فيه الشر. أنا أسمع أن بعض الناس يؤرخ فيقول انتهى في يوم 25 صفر الخير، فما رأيكم في هذا؟ هذا غلط، هذا من باب مداواة البدعة ببدعة والجهل بالجهل، فهو ليس شهر خير ولا شهر شر، وكاين من الشهور. ولهذا أنكر السلف على من إذا سمع البومة تنعق يقول خير خير إن شاء الله، أنكروا عليه وقال لا تقول خير ولا شر، هي تنعق مثل ما تنعق بقية الطيور.
قول في رمضان شهر الخير والبركة، فأنا شهر يعني
لا هذا لا بأس، الخير المراد من الخير العبادة ولا شك من خير شهر خير. إيه ما في شك.
زين يقولون مثلا رجب المعظم يعني
الشهر إيه رجب المعظم إيه بناء على أنه من الأشهر الحرم، بناء على أنه من الأشهر الحرم. طيب إذن هذه الأربعة التي نفاها الرسول عليه الصلاة والسلام تبين لنا أنها كلها مبنية على وجوب التوكل على الله عز وجل وصدق العزيمة، وأن لا يهن الإنسان أمام هذه الأمور، لأن الإنسان في هذه الأمور إذا ألقى باله لها فلا يخلو من حاله، إما أن يستجيب لها وحينئذ يكون علق أفعاله بما لا أصل له، يستجيب لها يعني فيقدم أو يحكم أو ما أشبه ذلك، فيكون علق أفعاله على ما لا حقيقة له، وإما أن لا يستجيب لهذا الأمر لكن يبقى في نفسه حزازة وهم وغم، يعني يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا يبالي، لكن يكون في نفسه شيء، فنقول له أيضا هذا وإن كان أهوى من الأول لكنه يجب أيضا ألا يستجيب لداعي هذه الأمور التي نفاها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون معتمدا على الله عز وجل. بعض الناس مثلا قد يفتش المصحف لطلب الفائدة، يقول بشوف أول ما أشوف ومن يشاف فيه ذكر النار قال والله هذا فأل مهزي، نعم، وإن شاف فيه ذكر الجنة قال هذا فأل زين، هذا أيضا غلط، هذا مثل الجاهلية، مثل اللي يستقسم بالأزلام. فالحاصل إننا نقول لا تجعل على ذلك مثل هذه الأمور إطلاقا، الأسباب المعلومة الظاهرة توقف أسباب الشر توقف، وأما الأسباب الموهومة التي لم يجعلها الشرع سببا بل نفاها فلا يجوز لك أن تتعلق بها، احمد الله على العافية وقل ربنا عليك توكلنا، وسيأتي إن شاء الله دواء الطيارة أيضا.
فإن الشيخ المصحف مثل الشيخ يبن تفاعل ما هو التفاعل،
نعم،
إذا كان فيه التفاعل ما قالها بالمصحف
أبد ولا يتفاعل، لأن هذا من البدع، فعله بعض أهل العلم لكنه بدعة، صحيح صحيح أنه من البدع، وكون الإنسان يعتمد على هذه الأمور أيضا على التفاؤل والتطير دائما هذا يؤثر على مجرى حياته، يبدأ إذا لم يصادفه ما يتفاؤل به استحصر والله اليوم ما شفنا شيء نتفاؤل به، نعم ما يخالف يعجبني الفاعل، لكن ما كان رسول يتفاؤل بكل شيء يعجبني الفاعل، إذا سمع الإنسان مثلا شيء يسره أو ما أشبه ذلك لا شك أن الإنسان يستر به، مثل ما قدم سهيل في قصة حديبية وقال سهل من أمركم وما أشبهه، إنما كل إنسان يجعل هذه الأمور على باله ويتقصدها هو تقصدا فهذا لا من البدع. نعم لا هذا أيضا غلط، هذا غلط، لأن الجاهلية أيضا يتشاءمون به في النكاح وغيره، لكن يوم الأربعاء خاصة يتشاءمون به في النكاح. لا لا ما ينبغي، ما 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 هداني لهذا ولا فعله بنفسه ولا فعله الصلاة، ولهذا نقول لا هو بخير ولا شر، لا ليس بخير ولا شر. نعم لو فرض أن هذه العقيدة شاعت في الناس وصاروا يتشاءمون، فأراد أحد أن يبين لهم أنه لا حقيقة لهذا الأمر وتزوج في سفر من باب بيان أو من باب تحقيق خبر الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله ولا سفر، لكان هذا له وجه، هذا له وجه، فتكون هذه المسألة في قضية خاصة لا في العموم. وقوله قال ولمسلم ولا نوء ولا غول، النوء واحد الأنواع، واحد الأنواع. والأنواع هي منازل القمر، وهي 28 منزلة، كل منزلة لها نجم. النجوم المعروفة 28 نجم تدور بمدار السنة. هذه النجوم بعضها يأتي في أيام الصيف، نجوم يسمونها النجوم الشمالية، هذه لأيام الصيف، والنجوم الجنوبية لأيام الشتاء. من المعلوم أن أيام الشتاء بالنسبة لجزيرة العرب أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن المطر يكون فيها، وفي أيام الصيف لا مطر، جفاف. العرب كانوا يتشاءمون بالأنواع ويتفاءلون بها، فبعض النجوم يقول هذا نجم نحس لا خير فيه، إذا ظهر هذا النجم قال خلاص ما فيه إلا جفاف. وبعض النجوم بالعكس، بعض النجوم بالعكس يتفاءلون به ويقول هذا نجم سعود وهذا نجم خير. ولهذا إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا، ما يقولوا مطرنا بفضل الله ورحمته. ولا شك أن هذا جاهلية في غاية ما يكون من الجهل بالله رب العالمين. ألسنا نحن أدركنا هذا النوء بعينه في سنة يكون فيه المطر وفي سنة لا يكون فيه المطر، ولا لا؟ نحن الآن النجوم الوسمية التي كانت كثيرا ما يكون في زمنها الأمطار، وتجده تمر علينا سنوات يكون في هذا الوقت جفاف لا مطر، والعكس بالعكس. إذن النوء هل له تأثير؟
لا
أبدا، ليس له تأثير.
هم يقولون النوء طيب ونوء،
إنما النوء لا أثر له، النوء وقت تقدير. نقول طلع هذا النجم مثل ما نقول طلعت الشمس، فليس له إلا طلوع وغروب، وهو مما يدل على دخول الفصول فقط. أما أن يكون له تأثير في نزول المطر أو في الجفاف هذا لا أثر له، لا أثر له. وقد ذهب هذا النوء الجاهلي، وجاءنا نوء القرن العشرين، وهو الضغط الجوي والمنخفض الجوي. في الأيام الماضية جاءنا أمطار، قالوا هذا منخفض جاءنا في واحد من السودان، هذا منخفض جوي جاءنا من السودان. إيه آدم
نعم،
وفي واحد ثاني جاءنا من السودان، ما أدري وش اللي جاء السودان لنا وش اللي جاء. سبحان الله العظيم. هذا وإن كان قد يكون حقيقيا من ناحية السبب الطبيعي، لكن لا ينبغي أن يفتح للناس هذا الأمر. نعم، هم خدهم يخصون يعذبون، لكن على فرض أن هذا أمر يبعثه الله من الجهة هذه، لماذا لا نقول مطلنا بفضل الله وهذا من رحمة الله وهذا من نعمة الله؟ أنا أعتقد أن العامة بعد سنوات يبدون كل يوم يشوفون السودان، نعم يتوجهون إلى السودان، متى يجي المنخفض الجوي ومتى يجي، هذا غلط الحقيقي. لكن هؤلاء جهال اللي يتكلمون بهذا، جهال جدا، ولا يدون لا عن الأمور الشرعية ولا عن ما سيحدث للناس بمثل هذا الكلام. والواجب علينا أن نقول مطرنا بفضل الله، وهذا هو والله هو الذي بعثه. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله؟ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. فهنا راحت الأنواع المنخفضات الجوية والكرهات التي تصرف الإنسان عن تعلقه بقدر الله. ولا غول. فالغول جمع غولة أو غولة، ونحن بلغتنا العامية نسميها الهولة، الهولة لأنها تهول الإنسان. وبعض الناس يقولون أبوس العامة، نعم. هذه العرب كانوا إذا سافر أو ذهبوا يمينا وشمالا تغولت لهم الشياطين، يعني تلونت بألوان مفزعة مخيفة، فتدخل في قلوبهم الروع والخوف، فتجدهم يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادوه. وهذا لا شك أنه يضعف التوكل، ولكن الرسول عليه نفاه عن الأمة ولم ينفي الوجود، قد يوجد لكنه نفى أن يؤثر، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا تؤثر عليكم هذه الغول بموجب. وذلك لأن الشيطان حريص على إدخال الحزن والخوف والقلق على الإنسان بقدر ما يستطيع. قال الله تعالى إن من ندوة من الشيطان، نعم، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فهذه الغول نفاها الرسول عليه الصلاة والسلام، والمراد النهي عن اعتبارها، أو أن المراد تأثيره، وأنها لهم لا تهمكم، ولو أنها أوحشتكم أو خوفتكم أو سمعتم منها أقوالا فلا تلتفتوا إليها. ولذلك أكثر ما يبتلى الإنسان في هذه الأمور إذا كان قلبه معلقا بها، أما إذا كان متوكلا على الله عز وجل معتمدا عليه غير مبال بها فإنها لا تضره ولا تمنعه عن وجهة نظر أو وجهة قصد، ما هو معلوم إلا أنه بتقدير الله عز وجل وجرب الذي بعد